أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يتعلق الزن بركن من الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بعمل المكلف أو ما يلحق بذلك من الموضوعات ونتيجتها و الظن بالحكم الشرعي كالظن بجزئية السورة مثلا بالصلاة، فإن مرجع ذلك و تعلق وجوب الصلاة بالسورة أيضا، فإن الأمر بالمرجئة أمر بالعدل إلى محالة. لقد يتعلق الظن بغير العمل الخارجي و هذا يكون على نحوين، ثالثا يكون متعلقا بالعقائد بالامور العقائديه التي هي خارجه من اعمال المكلف لا تلبو بعمل الجوارح و بالاعمال الخارجيه. لقد يتعلق بالامور التكوينيه الاجنبيه عن الامرين او بشيء من التاريخ، مثلا ان الامام الفلاني مات سنين كذا تولد سنين كذا قال كذا في غير الاحكام الشرعيه، فهذه ثلاثه احكام. اما القسم الاول فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، جميع ما ذكرناه الى الان من اول مبحث ربوبيه الزعم كلما يرجع الى ذلك، الى حسبتنا ربوبيه الزعم في خصوصه المعبر عنه بالزعم الخاص او لم يثبت لدينا على ربوبيه الزعم الانفرادي الزعم المطلق يثبت به الحكم الشرعي او ما يلحق به الحكم الشرعي من الموضوعات الشرعيه، ولا ريب في ذلك فإنه معنى الحسية سواء كانت الحسية ثابتة بدليل خاص أم كانت الحسية ثابتة بمقدمات الانفراد. كما على رأي الكذب لا قلنا أنه على نفس الحكومة ليست المقام حسية، وإنما العقل يتنزل من الانفصال القطعي إلى الانفصال الظني. واما بالنسبه الى غير الاعمال الخارجيه مما يرجع الى الحقيقه والى المعرفه، فقد يكون المطلوب في هذا الباب والعرفان والعلم. هذا هو المطلوب، العلم بالله سبحانه، معرفه الله سبحانه، معرفه توحيده، معرفة المثنوي، معرفة المعاد الجسماني و نحو ذلك مما يكون المطلوب فيها هو القطع و العلم. فلا ينبغي الشك في أن الظن لا يكون حجة في هذا المقام. إذا فرضنا خبرا رافدا دل على شيء مما يرجي إلى العقائد لا يثبت ذلك بالخبر الواحد، فإن الظن ولو على تقدير كونه حجة بخصوصه أو من باب دليل الانسداد لا يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الصفاتية على ما تقدم. والعلم في هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها هو العرفان، المخلوف والعرفان بما هو عرفان وبما هو يقين. لا يكون الظن يقينا وجدانا ولا يكون مقاما يقينا ايضا، بلا فرق بين ما كان وجود العلم وجوبا شرعيا ثبت بدليل شرعي ام كان ثابتا بدليل عقلي، مثل معرفه الله سبحانه والعلم بوحدانيته ثابت بدليل عقلي، ومثل المعاد الجسماني ثابت بدليل شرعي، والا فالعقل لا يحكم بعقل المعاد الجسماني وبلزوم معرفته. قدر المعاد اثباته بالدليل العقلي ممكن، ولكن خصوص كونه جسمانيا انما ثبت بضروره الدين بل بضرورة الأديان كلها كيما كان، فقد يكون الامر الذي يطلب يطلب ويكون معرفته هو الواجب قد يكون هذا من الواجبات العقليه وقد يكون من الواجبات الشرعيه على كلا التقديرين لا يقوم الظن مقامه ولا يكتفى بالظن في هذا المقام لا يمكن الاستدلال بخلل الواحد في شيء من هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها هو الإرهاب كما لا ينبغي الجهل لأن من لم يحصل العلم في موارد الوجوب العقلي أو في موارد الوجوب الشرعي من لم يحصل العلم واستند عدم تحصيله إلى تقصيره فقد خالف الواجب العقلي مثل المعنى الذي ذكرناه في الوجوب لم يحصل الواجب الشرعي فيستحق العقاب على تركه ذلك ولو فرضنا أنه بعد ذلك لم يمكنه تحصيل المعرفة ولكن فرط المقدمات والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فيعاقب هذا على ترك المعرفة ولو بترك المقدمات الموصلة إلى المعرفة فيكون معاقبا لأنه داخل في الجهل المقدم فأما لو فرضنا أن عدم تحصيله للمعرفة واليقين لم يكن مشتمدا إلى تحصيله بل كان مستندا إلى قصوره من غفلة أو من جهة عدم استعداده لتحصيل المعرفة لا يمكنه ذلك فهل يستحق العقاب هذا أو لا يستحق فيه كلام الكلام قد يتى في أصل وجود الجاهل القاتل وعدم وجود هل الجاهل القاتل موجود أو أنه غير موجود وكل من لم يحصل المعرفة فيما تجد معرفته عقلا أو شرعا فهو مفسر وأخرى يقع الكلام في أن أحصاء الحافظ هل يترتب على الجاهل القاتل أو أنه مختص بالجاهل المفسر الجهة الثالثة في أنه يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب أما القسم الأول وهو الجاهل المكذب فلا ينبغي الشك في ترتيب آثار الكفر عليه وباستحقاقه العقاب لأن عدم معرفته منتهي إلى اختياره وهو باختياره ترك المعرفة ولو بترك مقدماته أما الكلام في المقام الأول وهو وجود الجاهل المكذب فالظاهر هو التبديل في المقام فإن أصل وجود الثاني والإعتراف بوجود خالق للعالم كله الظاهر أنه لا يوجد الجاهل القاصر في ذلك فإنه أمر فكري يدركه كل ملتفت إلى وجود نفسه وبعد ذلك يلتفت إلى وجود غيره فالمدرك الأول لكل مدرك حيين هو وجود نفسه أبداً يدرك ذلك أنه موجود وبعد ذلك يدرك غيره وبهذين الإدراكين بإدراك نفسه وبإدراك غيره فحسب الفكرة والطبيعة يعترف بصانعه فإنه يعترف أنه لم يكن فتاة والخالق إما أن يكون نفسه أو يكون غيره فلا بد من فرض غيره يكون خالقا لأنه بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه وهذا معنى قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الأمر سائر بين هذين خلقوا بغير علة وجد إلى سبب البشر في طبعه وفي فكرته يدرك أن هذا لا يكون الشيء من قبل نفسه لا يوجد، وهو بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، فلا بد أن يكون الخالق غيره، فهو يعترف بوجود خالق يستند وجوده إلى وجوده. وكذلك بعدما ينثبت إلى نفسه ينثبت إلى موجودات أخرى غير نفسه، فإذا الذي يجري في هذا الكلام بعينه فينتبه إلى أن هذه الأشياء التي وجدت ولم تكن، إما أن يكون الخالق لها هو نفس هذه الأشياء لا يمكن، أو خلقت من غير سبب ومن غير خالق، هذا أيضا لا يكون، فلا بد من أن يكون لها خالق، فينثبت إلى وجود الخالق من إدراك وجود نفسه ومن إدراك موجود آخر غير نفسه، وهذا هو المعبر عن أنه لآيات المباركة وفي غيرها في الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية. كل مدرك يدرك هذا المعنى، يدرك نفسه وجود نفسه ويدرك وجود غيره، ويدرك أن هذه الوجودات بما أنها مسبوقة بالعدم فلا بد أن ينتهي إلى خالق. الظاهر أن الجاهل الآخر في الإنسان العاقل المدرك لا يوجد أرجاء، فإن هذا أمر فطري يلتفت إليه كل مدركين. فهنا ذلك كذلك بالنسبة إلى التوحيد، فإذا لا يتصور الجاهل الآخر هذا أيضا فطري على ما خلق إسرائيل وفي كل شيء له آية، كل شيء يدل على أنه واحد، فإنه لا يمكن للبشر بحسب فطرته أن يتسمر كاملين من فرد التغاير متغايران، يتسمر كاملين من تمام الجهات، ليس في هذا نفس من جهة وليس في ذاك نفس من جهة، حتى يخرج عن الإنكار فيكون واجبا. العقل الفطري لا يتصور هذا المعنى، لأن الاثنين لا بد لهما من مائز، هذا واجب لجميع ما يكون الآخر واجبا له، وذاك أيضا واجب لجميع ما يكون هذا واجبا له، وهما اثنان الكامل المطلق لا يكون إلا واحدا. فرض الكمال المطلق الذي لا يجوز عنه كماله، فرضه اثنين، هذا أيضا العقل الفطري يدرك أن هذا لا يكون. فبالنسبة إلى عدل إثبات الثاني والتوحيد الثاني، الظاهر أنه لا يتصور الجاهل القاصر فلو كان هنا جاهل يستند إلى تفكيره، ولو باعتبار اشتغاله بالأمور تنتهي إلى إنكار الثاني أو إلى إنكار الثاني. وأما بالنسبة إلى بقية المعارف كالنبوة مثلا أو الإمامة مثلا أو خصوصيات المعاد مثلا، ما يعتبر فيه الأفلال الإرهان يلعند أن نظل فلان إماما، يمكن فيهما فرض الجاهل القاسد، لأن فرأت كثير جدا كثير من النساء بل كثير من الرجال لا يمكنهم تسهيل المعرفة بذلك. إذا أرادت امرأة مثلا أن تعرف هذا الأمر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وهي ساكنة في أقصى بلاد الغرب مثلا، لأنها لا تتمكن من ذلك، فهذه الإنسان الفائزة لا تتشبه من المقصرين، وإنما هم قاصرون إما للغفلة عن ذلك أصلا لم يسمع بدين الإسلام أصلا نفسه لم يسمع بدين الإسلام أصلا أو لم يسمع بمذهب التشيع أصلا أو سمع ولكنه لا يمكن تحصيل المعرفة والعلم بذلك فهو جاهل قاصر لا محالة. فالجاهل القاصر موجود بلا سالم إن كان لا يوجد في حس استثمار الثاني أو في التوحيد إلا أنه بالنسبة للإمامة أمر ممكن لا محالة. هذا بالنسبة إلى أهل الوضوء. وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الثابتة للكفار من النجاسة مثلا في غير أهل الكتاب بلا إشكال وفي أهل الكتاب على الخلاف المسؤول على النجاسة كما ذكرنا برغل أحمد. وكذلك بالنسبة إلى عدم جواز المناكحة مع الكفار مع غير أهل الكتاب أيضا بلا إشكال ومع أهل الكتاب بالفعل بين تزويج المرأة من الكافر أو تزويج الرجل المسلم المرأة الكافرة بحدود أهل الكتاب. أما تزويج المرأة المسلمة من الكافر فلا يجوز بلا إشكال. وأما العكس فجائز في المتعة أيضا على المسؤول والمعروف فالشارة الزين في غير المتعة كلامه. الظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام كذلك في باب المواريث. الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. هذه الأحكام التي هي مترتبة على الكفار أدلتها مطلقة لا يفرق فيها بين أن يكون الكافر كافرا مقدرا أو كافرا قاصرا. فلو فرضنا كافر وهو قاصر مع ذلك هذه الأحكام تجري يحكم بنجاسته ويحكم بعدم جواز مناكحته على الإطلاق أو مع التفتيش. فهذه الأحكام لا تختص بالكافر المقدر والنجاسة كذلك يحكم بنجاسته لإطلاق الأدلة. هذه الأدلة مطلبة من كان كافرا حكمه كذا يحكم بنجاسته من كافرا لا يجوز مناكحته أو في بعض الظروف من كان كافرا لا يرث المسلم ولكن المسلم يرثه. فهذه الأحكام لا يفرق فيها بين الكافر والمقدر لإطلاق الأدلة. وأما بالنسبة إلى الجهة الثالثة هل الجاهل القاصر الكافر إذا كان جاهلا قاصرا هل يعاقب أو لا يعاقب؟ إذا فرضنا أنه قاصر حقيقة وغير معارض للواقع هو اعتقد أن الواقع كذلك. الواقع أن النبي الأخير هو عيسى بن مريم مثلا أو موسى بن عمران أو غير ذلك أنا اعتقد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير معارض للحق فلازم يعتقد أن الحق هو هذا الظاهر أنه لا ظاهر. والبت في ذلك ظاهر فإن التكليف بما لا يطاق قبيح أصلا هذا غير متمكن من تحصيل معرفة الواقع فلا يمكن التكليف بذلك. فعقابه يكون ظلما لا محالا يعاقب أنه لما زال تعتقد بإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه أو بنبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. المفروض أنه غير متمكن من ذلك فعقابه على ترك ذلك يكون ظلما وعقابا على ترك أمر لم يتمكن المكلف منه في الخارج. والعقاب على أمر يكون خارجا بالاختيار كبير فإنه ظلم. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في الهامشي أمرا يبحني على ما ذكره سابقا ذكره في بحث التجازين في بحث السلم والإرادة يرى أن العقاب ليس من مآخذ خارجي، العقاب إنما هو ثمرة الأفعال الأعمال العقائد، يعبر عنه بالبعد وينتهي هذا بالأثرات إلى الخبث الذاتي. فقال إن الذاتي لا يعلل. سلام على أهل العقاب، تعرضنا مفصلا لهذه المسألة من بحث الطلب والإرادة، لقلنا إنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه. والله تبارك وتعالى أجل وأعذر من أن يعاقب على أمر غير اختياري. فلذا بما أنه لم يصدر أمر اختياري في المطاف بالنسبة إلى الجاهل القاسر يكون مقدورا لحتى يعاقب على ترك مقدوره، هذا الكلام ساقط. فالصحيح أنه لا يعاقب. هذا فيما إذا كان المخلوق في باب العقائد العلم والمعرفة واليقين كما هو كذلك في هذه الأمور. فأما فيما إذا كان المخلوق الانقياد والتفهيم للواقع فلا يكون المعرفة عرفان واليقين مطلوبا، بل المطلوب هو التسليم. فأكثر خصوصيات البرزخ، أكثر خصوصيات القيامة والنار والنعيم والجنة لا يلزم معرفة ذلك بالخصوص، وإنما يجب الانقياد على ما هو الواقع. إذا خرجنا في المقام رواية مثلا معتبرة دلت على خصوصيتين، هل يجوز التسليم والانقياد بمقتضى هذه الرواية؟